بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن مع البخاري رحمه الله انتهينا من باب فضل الفقر، وثبت أن الفقر ليس له أي فضل نهائيا، بل الفضل للكفاف. الغنى يطغي والفقر يعني يتعب الإنسان ويرهقه، وأما الكفاف هو الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وعاش عليه صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا إلى باب القصد والمداومة على العمل، اللي هو خير العمل أدومه وإن قل. فأنت لو بتصلي قيام الليل كل يوم ركعتين وركعة فقط ومداوم، أحسن ما تصلي يوم 11 ركعة وتترك يومين مثلا. فخير العمل أدومه وإن قل. فاليوم في الزهد لابن المبارك من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. داخل ما أنت مثلا كان كافرا وأسلم، أو كنت لست من أهل المواظبة على الطاعات ثم هداك الله عز وجل، فأرفق بنفسك. تدخل شديد جدا مرة واحدة يحصل لك فتور شديد جدا. فقال: إن هذا الدين متين، طبعا هذا الدين الأعظم دين متين، فأوغلوا فيه برفق. أوغله مش ليس ابتعدوا، أوغل بس على قدر ما تستطيع، قدر ما تستطيع. لا تقل المفروض أختم القرآن كله في الليل، هذا غلط. وأما نسبة ذلك إلى عثمان بن عفان فيشك فيها تماما، لأنه لا يمكن عثمان بن عفان يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نختم القرآن في أقل من ثلاث، حرمه، حرم أن تختم القرآن في أقل من ثلاث. فالزعم بأن عثمان رضي الله عنه يختم القرآن كله في ليلة في صلاة صعب، حتى لو حسبتها بالحسابات المادية الوقت لا يسمح. لكن إن بفرض إن ثبت تكون هذه كرامة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، تكون كرامة، ما في حل إلا ذلك. لأن هو الربع إذا قرأته مرتلا له لا يقل عن 5 دقائق، وأنت عندك 240 ربع في القرآن، صح؟ 240 في 5، وغير ذلك عندك ركوع، صح؟ وعندك سجود، وعندك سماع الله لمن حمده، وعندك كيف الوقت يسمح كيف. لو ثبت تكون هذه كرامة، كما ثبت الكرامة لعمر رضي الله عنه حين قال: يا سارية الجبل، وانتقل الصوت آلاف الكيلومترات، هذا فضل من الله. طيب: ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، لك لو وظفت على حاجة جديدة شددت على نفسك ستبغضها بعد ذلك. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت، ما هو المنبت؟ المنبت الذي معه ركوبة، يعني معه حصان، سيارة، بغلة، أي شيء، وأجبره على شدة السير فعطل المركوب. حصان وأنت عمال تجري دي 10 ساعة تعطل، سيارة والسيارة الحرارة ازدادت وأنت هتروح مولع على طول. فالمنبت اللي هو معه ركوبة عطبت من شدة السيف، تمام كده؟ ادي معنى المنبت. المنبت ايه؟ منبت من بت يعني المقطوع. يعني المنبت هو الذي معه ركوبة عطبت من شدة السيف، وهو أخذ من البت، بت يعني القطع، مش كده؟ البت القطع، فبت الشيء يعني بت الامر يعني قطعه. وحتى العوام تقول للبنت بت، يعني مقطوعه من ابيها. ماخوذ من البت وهو القطع، اي ان المنبت اللي هو ارهق الركوبه فعطبت من شده السير انقطع به ولم يصل الى مقصوده. انت الان تريد تذهب الى اسوان او اسيوط، ويا عم ريح 10 دقائق وحط ميه هوس، ما في جيت انت طبعا قبل ان تصل الى المنيا والسياره ولعت، فانت لا وصلت ولا حافظت على ايش؟ على مركوبك. فهو انقطع فلم يصل إلى مقصوده وفقد مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به، فهنا لا وصل ولا حافظ على مركوبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أوغلوا، هذا من الوغول، والوغول هو الدخول في الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا وروحوا، هي الغدوة والروح. الغدوة أنك تخرج صباح، والروح أنك تعود مساء. فاستعين بالغدوة والروحة، يعني استعين بالسعي في الأرض. وشيئا من الدلجة، الدلجة يعني الظلام، يعني تقوم في الليل تسبح الله تذكره تصلي. طيب، فالدلجة والغدوة والروحة، اطلع بالمركوب في الغدوة وبعدين توغل بالراحة وبعدين تستريح وهكذا. ف يعني هذا معناه اكلافه من العمل ما تطيقون، وده حديث صحيح، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنت لو ألزمت نفسك بشدة لن تستطيع المواصلة. ولذا لو كان الشدة محبوبة لأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة طرق. الواحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أصلي ولا أنا، والآخر قال وأنا لا أقرب النساء، والثاني قال وأنا أصوم ولا أفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل قبل هذا الكلام؟ لا، ما قبل. وقال ألا إني أتقاكم لله، وأنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دل ذلك على إن الذي يوغل في الدين ويشدد على نفسه هو راغب عن، ويرغب عن يعني يبتعد، يرغب فيه يعني يحب، ترغب في شيء يعني تحبه، ترغب عنه يعني تكرهه تبغضه، ترغب إلى أن تدعو. فنحن نرغب إلى الله أن ندعو الله، ونرغب في الطاعات يعني نحب الطاعات، ونرغب عن المعصية يعني نبتعد عن المعصية. فقال فمن رغب عن سنتي، يعني من رفض سنتي فليس مني، ليس مني. فالإنسان عليه أنه يتابع العبادة التي يألفها، وعليه أن يستعمل الحكمة في مداومة العمل ولو كان عملا قليلا جدا. فالله عز وجل يجازيه على هذه الطاعة الدائمة بالكثرة، بكثرة الفضل لله عز وجل. لأن أنت لما تواظب على طاعة كل يوم هذا معناه إكثار تردد على الله، إكثار تردد على الله. أما أنك تواظب ثم تترك، فالذي يواظب على العمل فهذا هو المحبوب المطلوب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلا إنسان عالم أن حفظ القرآن هذا أعظم شيء، فليل ونهار يحاول يحفظ، ليل ونهار يحفظ، يجي بعد 7 8 أيام خلاص لا يستطيع، فهيترك ينسى الذي حفظ. وطبعا معلوم أن نسيان ما تحفظه من الكبائر إذا كنت متعمدا للترك طبعا، وإلا كل الناس بتنسى ما تحفظ لأن القرآن يتفلت. لكن إذا أنت أهملت مراجعة القرآن لابد أن يضيع منه، لابد يضيع. فهنا الإنسان يداوم على العمل. ما هو أدوم العمل؟ أو ما هو العمل اللي هو إنه أفضل العمل أدومه وإن قل؟ المقصود بالعمل الصلاة والصيام والعبادات الأخرى كلها تداوم عليه. ده طلب العلم، تجلس في مجلس علم مثلا من الصباح إلى العشاء، ما يصلح هذا الكلام. ابن مسعود كان يدرس للناس، فكان يتخولهم بالموعظة، يعني يوم بعد يوم، يومين يوم بعد يومين، يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة. والإنسان لا يطيق إلا قدر طاقته. فإذا الإنسان اجتهد في العبادة ليجتهد بقدر الطاقة وليس بما يشق على نفسه فيه، لأن المشقة تؤدي إلى السآمة، إلى السآمة. ولذا لما يجي إنسان يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار ولكن بصورة دائمة يجد نفسه بدأ يمل ويسأل، سبحان الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في الحديث 66 بعد 400 و6000، 6466، 6462، قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، علقمة تلميذ المعظم عند ابن مسعود رضي الله عنه، وعلقمة قالوا علم ابن مسعود كله عند علقمة من أفاضل أفاضل التابعين، لكنه لم يروي، لم يقتصر على ابن مسعود، بل كان يعني يتعرف إلى صحابة كثر جدا، فروى عن عائشة وروى عن عمر. قال علقمة رحمه الله: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ فهذا الجزء الأخير ده نصح منها، نصح من عائشة رضي الله عنها. فهنا الإمام البخاري رحمه الله يروي عن عثمان بن أبي شيبة معروف، عن جرير اللي هو ابن عبد الحميد، منصور بن المعتمر، إبراهيم النخعي ده اللي بيروي عن علقمة دائما، إبراهيم النخعي. أما علقمة فهو معروف علقمة بن قيس، وهو من أفضل تلامذة الصحابة، وهو أفضل تلميذ عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام، أي بعبادة مخصوصة، يعني ليلة النص من شعبان مثلا، ليلة الإسراء والمعراج مثلا، ليلة ما يسموها ما فيش ولا ليلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بعبادة مخصوصة، ما فهل كان يخص شيئا من الأيام يعني بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره؟ قالت: لا. واستشكل ذلك لأنه ثبت عنها هي إن كان أكثر صيامه في شعبان، لكن هذا السؤال عن هل في ليلة يخصها بشيء، وهي قالت أكثر صيامه في رمضان في شعبان، هذا معناه خاص الشعب وليس خاص ليلة من الليالي، وليس تخصيص للشهر كله. وكان يصوم الأيام البيض أيضا، هذا ليس تخصيص ليلة ولا يوم، الأيام البيض دي 3 أيام من كل شهر، وهي أيام البيض الصحيح قال أيام الليالي البيض، لأن هي الأيام البيض أيام الليالي، الليالي اللي فيها القمر، النهار ليس فيه قمر. فقد ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام البيض، ولكن المراد هل هناك عبادة معينة في وقت خاص؟ لا. أما إكثار الصيام في شعبان هذا كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذا الشهر لأنه ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، فهو قبل رمضان بمثابة السنة الراتبة القبلية، كما أن شوال بمثابة السنة الراتبة البعدية. وهو كان صلى الله عليه وسلم يعتريه الوعك أحيانا المرض، وكان يكثر السفر في الغزو، فكان يفطر بعض الأيام والتي كان يريد أن يصومها، يعني هو ناوي يصوم فيسافر فيفطر، فيريد يكثر من الصيام في شعبان عسى أن يعني، بحيث أنك أنت لو جمعت صيام النبي صلى الله عليه وسلم طول السنة تجد يساوي يوم بعد يوم، يعني خير الصيام صيام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، لكن مجموع صيامه يساوي نصف العام، يبقى كأنه صام يوما وافطر صلى الله عليه وسلم. فعين تفوت ايام لا يمكن قضاؤها الا في شعبان، فكان في شعبان يكثر الصيام صلى الله عليه وسلم فيه. واما ليالي البيض او ليالي الايام صيام الايام البيض فلم يكن يواظب عليها صلى الله عليه وسلم، ما كان يصوم لكن دون مواظبه، يعني كثيرا ما كان يتركها ولم يكن يعني يعينها هي، وربما كان يصوم من اول الشهر او من اخر الشهر او من وسط الشهر، لكن التقييد بالايام لا. وان كان انت تريد الا تصوم الا 3 ايام في الشهر خص هذه الايام، ما في مشكله. قال انس رضي الله عنه، وانتم عارفين انس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ثوبان، قال وزيد وأسامة بن زيد، قال أنس: ما كنت تشاء أن تراه صائما من النهار إلا رأيته، ولا قائما من الليل إلا رأيته. فأنس كان يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام، إذا أنت ممكن تجد في أيام كثيرة جدا صائم وفي أيام كثيرة جدا إيه مفترق، وكذلك في الليل يقوم وينام صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الإمام البخاري رحمه الله استوفاه في كتاب الصيام، لكن على العموم كان عمله ديمة. والديمة ما هي الديمة؟ أيوة، بس هي الديمة الأصل فيها المطر المستمر، المطر اللي بينزل ساعات المطر، يعني أنا شفت في إيطاليا المطر ممكن يقعد بال3 أيام لا يكف، فده اسمه ديمة، المطر المستمر مع سكون لا رعد ولا برق. يبقى الديمة هي المطر المستمر المتواصل في أيام لا رعد فيها ولا برق. فالناس تتعامل معه، تعايش مع هذا المطر. ثم استعملت كلمة الدينة في الديمة في غير ذلك. نعم. طبعا الديمة العمل الدائم لكي يقبل لابد فيه من إخلاص وخضوع وإثبات لله عز وجل. ثم ننتقل إلى الحديث السابع في باب القصد، السابع للبخاري، وهو حديث 67 بعد 406,000، 6467، 6467. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة. فاكرين أبو سلمة؟ لا لا لا، سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ده إمام البخاري، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وده من أفاضل التابعين. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة، كان ده يكسر يروي عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. يعني العمل القليل داوم عليه وأبشر، أبشر، ولا تقول أنا فين، أنا بصلي كذا وغيري كذا. سدد وقارب وأبشر بالمداومة، بالثواب العظيم بالمداومة. سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. أظن ناقشناه، هل الدخول الجنة بالعمل، ولا دخول الجنة بالرحمة، ولا دخول الجنة بهما، ولا ماذا؟ وقلنا ان كلام كثير جدا من اقربه، مثلا كلام الامام النووي رحمه الله، ان دخول الجنه يكون بالرحمه، لكن منازل الجنه تكون بالاعمال. يعني الامام النووي قال، لانه جمع بين الايه والاحاديث، فالايه تقول ادخلوا الجنه بايش؟ بما كنتم تعملون، فالايه نص في ان دخول الجنه يكون بالاعمال، والحديث نص في ان الجنه يدخل الجنه بالرحمه وليس بالعمل. لأن النبي يقول: فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله، العمل ليس هو الذي يدخل الجنة. فالحقيقة إن العمل سبب للرحمة، والرحمة سبب لدخول الجنة، والكل فضل من الله عز وجل، لأن العمل توفيق من الله أصلا، والرحمة نعمة منه سبحانه جل وعلا. فلا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بينص في هذا الحديث على أن دخول الجنة بالمغفرة والرحمة، والعمل لا 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 تعلق له في ظاهر الحديث، في ظاهر الحديث. فأبو سلمة بن عبد الرحمن يقول عن عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وأبشروا. وسددوا قال مجاهد يعني قولا سديدا، يعني قولا سديدا، والسداد والصدق، سددوا يعني اصدقوا مع الله، فسدد يعني اصدق مع الله عز وجل. طيب، وذكر أسماء الناس نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل. يحتجر يعني هو يطلع كده بره الغرفة ويضع حصير كأنه استرى بينه وبين الناس اللي في المسجد، فيحتجر الحصير ويصلي هو. فكثيرا ما كانوا يسمعون صلاته صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليه ويبسطه في النهار فيجلس عليه. يعني الحصيرة هي الستارة وهي السجادة، في النهار جلس عليها وبالليل يحتجرها ويصلي. ده حياة، أبسط حياة، حياة النبي. عمره ما أكل على إخوانه، عمره ما أكل على منضدة أبدا ولا مرة صلى الله عليه وسلم، يأكل على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذا الحصير يبسطه في النهار يجلس عليه، وبالليل يحتجره. فجعل الناس يصلون عليه بصلاته. لما وجدوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم طالع، اجتمع وهو يصلي، هم اهتموا به. وهنا فيها جواز الائتمام بأي منفرد، يجوز الائتمام بأي منفرد، حتى كثروا فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال بما تطيقون. بما تطيقون، خايف عليهم، لأن هو طبعا يقوم حتى أورم قدمه، وخايف عليهم أن يلزموا أنفسهم بمثل هذا فلا يستطيعون. وإذا الناس لما بنستغرب منهم يجي إيه عايزك في العشر الأواخر من رمضان تصلي تهجدات، يا عم مواظبة أولا على بدعة، ثانيا هذه الزيادة كلها لم يرد بها نص، ثالثا لن نستطيع المداومة عليها. نعم. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان في سند صحيح أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون. مش عارف كانوا يضحكوا ويلعبوا كل شيء. فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقول لك لا تقنط عبادي. فرجع إليهم فقال: سددوا وقاربوا. يبقى في الأول كان يريد منهم الشدة في العباد، ثم رحمهم وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، فقال: سددوا يعني أصيبوا وقاربوا. وقال ابن حزم رحمه الله بيشرح هذا الكلام في البخاري، قال: معنى الأمر بالسداد والمقاربة أنه صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى أنه بعث ميسرا، لا أنه بعث ميسرا مسهلا، فأمر أمته بأن يقتصدوا في الأمور لأن ذلك يقتضي الاستدامة، فالعمل القليل الدائم أحسن بك أحسن من العمل الكثير الذي لا يدوم. نعم. وقال مجاهد: سديدا يعني سدادا يعني صدقا، وهذا ثبت عن كثيرين من نقل عن مجاهد، كنت عارفين مجاهد ده تلقى تفسير القرآن من ابن عباس مرتين، حفظ تفسير القرآن كله، ولكن أخطأ في بعض الاجتهادات، منها أنه يعني أورد أثرا أن الله جل يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جواره على العرش يوم القيامة، هذا ثابت عن مجاهد، لكن هل ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على العرش؟ لا، فهذا خطأ من مجاهد رحمه الله، إلى جانب أنه هنا خلاص يقعد معناها أن صفة القعود ثابتة لله، فلا. المهم، لكن مجاهد إمام عظيم في التفسير وناقل أمين عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقال مجاهد: سديدا يعني سدادا، والسداد هو العدل المعتدل الكافي الكافي الذي يسد الخلل. طيب، ثم انتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى الحديث 68 بعد 406 آلاف. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي يعني فليح عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر. صعود المنبر ممكن في أي وقت، لا يشترط الجمعة. فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة، يعني صليت بكم، لكم بمعنى بكم، قد أريت الآن شفت بعد الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، يعني شاف كده جوه الجدار كأن شاشة كبيرة جدا فيها الجنة وفيها الإيش النار. فهو هنا والصحابة معاه لم يروا شيء، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وآية من الآيات، وهذا فيه انتقال من علم اليقين إلى عين اليقين إلى عين اليقين. قال: فلم أرك اليوم أو كاليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر مرتين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نعيد الحديث، قال أنس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده إلى قبلة المسجد، ما هو المنبر والقبلة فقال قد أريت الآن منذ صليت، هو الإمام، منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، قبل يعني أمام، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر، كرر الجملة صلى الله عليه وسلم. اجتهد العلماء في أي صلاة هذه، أي صلاة. الزهري قال، قال أنس، والزهري يروي عن أنس، قال أنس هي صلاة الظهر، يعني حدث هذا في صلاة الظهر. ثم رقي، يعني صعد المنبر، رقي بمعنى صعد المنبر، وقال إني رأيت الجنة والنار ممثلتين، ممثلتين يعني مصورتين. وهو خلي بالك يعني أحيانا تنقل إليه الصورة، والصورة هنا أنا لا ندري كيف، لكن ربما تكون مثل الفيديو الآن، ربما تكون. وأنتم عارفين إن هو لما تحدوه وكذبوه لأنه ذهب إلى المسجد الأقصى، إن الله جل أتى بصورة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه عيانا، فأنت لما تشوف فيديو تصف ثاني عليك كأنه ينظر إلى قبل الجدار، جدار المسجد. أما قوله فلم أرك اليوم في الخير والشر، الخير كله ممثل في الجنة، والشر كله عاقبته ممثلة في النار، والعياذ بالله. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والغرض الحث على مداومة العمل، لأن من مثل الجنة والنار بين عينيه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت كذلك تخيل الجنة والنار. فلما تخيل الجنة والنار تيجي ترتكب معصية، تقول أنا سأقع في هذه النار الفظيعة دي، ولما تعمل طاعة تقول لما تقابلها الله أرى هذا النعيم العظيم جدا. فهذا يبعثك على إيش؟ المواظبة، اللي هو الباب كله لاستدامة العمل. هذا كله يبعثك على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية، البعد عن المعصية. فهنا هذا الحديث مناسب لترجمة الباب اللي هو باب القصد، ومناسب جدا إن خلص باب القصد، خلص باب القصد والسداد، يبقى باب فضل الفقر. وقلنا لا 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 موافقة للإمام البخاري في فضل الفقر، ثم باب القصد باب جميل جدا، موافقة. ثم ننتقل الآن مع الإمام البخاري رحمه الله إلى باب الرجاء مع الخوف. قبل أن نبدأ لازم تعلم إن أعظم 3 عبادات، أعظم 3، الحب والخوف والرجاء، ودي عبادات بدنية أو قلبية؟ قلبية. أعظم، وطبعا عبادات القلب أعظم عبادات البدن، فأعظم عبادة هي حب الله، حب الله عز وجل. ولابد إنك يعني حب الله تتشربه تماما، حب لله، خصوصا إن اسم الله معنى الحبيب، اسم الله معنى الحبيب، فلابد تحب الله، تألهه يعني تحبه. ما هو الله من الإله، الألوهية، الألوهة، الحب الشديد، فهو الله بمعنى الحبيب المحبوب، والودود بمعنى الحبيب المحب. فربنا ودود يعني بيحبك، وربنا هو الله يعني أنت تحب، فهمت؟ فأعظم عبادة هي الحب، ولكن هذا الحب لا يكون كحب الصوفية والرهبان ولا الكلام هذا، لا لا، حبهم باطل، ويمثلوه بأنه امرأة، أعوذ بالله، يمثلوه بأنه امرأة وكلام أعوذ بالله، لكن الحب المنضبط بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحب هو المؤمن كالطائر، رأسه محبة الله، ثم الخوف، ثم الرجاء. الخوف هو جناح الطائر، والرجاء الجناح الآخر. يمكن أن يطير بجناح واحد؟ لا، إذا طار بجناح واحد سقط. فإذا عبدت الله بالخوف وحده حصل لك يأس ورعب فتهلك، وإذا عبدت الله بالرجاء وحده حصل لك تواكل، كما حصل للمرجئة، إن المرجئة تعلقوا بالرجاء، فلما تعلقوا بالرجاء قالوا إيه لازمة، ما لزوم العمل، واللي يزني بأمه في صحن المسجد الحرام مثله مثل أبو بكر الصديق أعوذ بالله. فإنما الرجاء هو الطمع في الله عز وجل، والخوف والخوف من عقاب الله تبارك وتعالى. يبقى عندك 3 حاجات، المحبة والخوف والرجاء. إذا المحبة انتهت، الطائر لما يقطع رأسه ها ما خلاص، فالمؤمن بدون حب الله ميت، على طول بدون حب الله ميت لا محالة، بالخوف وحده ييأس ويسقط، بالرجاء وحده يسقط أيضا. فلا بد من توازن الخوف مع الرجاء، أحيانا يزيد الخوف وأحيانا يزيد الرجاء، وخصوصا إنه العاصي المحب للمعصية التخويف معه أنفع، والذي ارتكب معصية ارتكب وقع فيها الرجاء له أنفع، إنك لا تيأس من رحمة الله عز وجل. فلا بد المؤمن يطير إلى الله برأس هو محبة الله، وجناح هو خوف من الله، وجناح هو الرجاء اللي هو الطمع في الله عز وجل، لا بد منه. وإذا يدعوننا رغبا ورهبا ويعبدون الله خوفا وإيه وطمعا، لا بد منه. دي العبادات الثلاثة، ما أهميتها؟ إذا اختلطت هذه العبادات الثلاثة اللي هي المحبة مع الخوف مع الرجاء، طلعت عندك الإخلاص والصدق والتوكل والإنابة، طلعت كل العبادات القلبية. إذا ثبت القلب طلعت العبادات البدنية على أكمل وجه، لأن قل إن كنتم تحبون الله، إحنا قلنا العبادة الأولى الحب، فاتبعوني. إذا أنت لازم تحب الله لكي تثبت المحبة، لابد أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا لذا البخاري قال: باب الرجاء مع الخوف. لماذا لم يذكر المحبة؟ إن المفروض مفروغ منها. هو كل الخلق أصلا كل الخلق بيحب الله، والراهب الراهب النصراني الضال الذي ما قاله الخلود في النار، هذا يحب الله طبعا، ده ترك كل ملذات الدنيا، ولا زواج ولا أكل طيب، واعد في صومعة ويبكي ليل ونهار، أهل بس يحب الله. وهم الصوفية لما بيبالغوا في الأشياء هم في الحقيقة يزعمون حب الله عز وجل، حب الله، لكن الحب هو اتباع. مع الخوف والرجاء تنضبط المسائل، تنضبط تمام. فالبخاري لم يتكلم عن المحبة باعتبار المحبة معلومة موجودة، لأن أصلا المخلوقات فطرت على حب الخالق، خالقها رازقها مدبرها، فطرت على حبه أصلا. فذكر الرجاء والخوف لأنه دليل على الحب. وعلى فكرة كيف تحقق الخوف؟ إنك تبتعد عن المعاصي، ده الدليل على الخوف. ما أنا ليه ببتعد عن المعصية؟ خير. طب إيه الدليل على الرجاء؟ المواظبة على الطاعة. أنا بواظب على الطاعة لماذا؟ راغب في الجنة. يبقى إذا لا تشغل نفسك من تقول أنا هجيب الرجاء كيف وأجيب الخوف كيف؟ يا عم الخوف إنك تتسرب المعاصي، الرجاء تواظب على الطاعة، هذه كل المسألة. لا نبسط الأمور، لكن هي الحمد لله معلومة. في الحديث 69 بعد 406 ألف، اللي هو 6469، قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة. وشوف أنت خلاص أثبتنا أبو هريرة مدى يعني شجاعته وحبه لله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة. إلى أقف. إذن الرحمة نوعان، رحمة هي صفته، وهذه ليس مخلوقة لأنه هو الرحمن الإيه؟ الرحيم. فرحمة هي صفته ورحمة خلقها، والمخلوق المشابه في التسمية للصفة يكون أثرا له. تمام كده؟ يعني صفة الرحمة صفة الله عز وجل، الرحمة المخلوقة أثر من صفة الرحمة. تمام كده؟ ولذا المطر رحمة، قال رجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الرزق صفة لله عز وجل، من أثره الأرزاق، المال اللي في جيبك، الصحة اللي عندك، العلم، الأولى، أي شيء، أي شيء هذا رزق. لكن الرزق مخلوق ولا خالق ولا صفة؟ مخلوق، إنما الصفة هي صفة الرزق لله عز وجل. فالمخلوق أثر للصفة، أصل لصفة الله عز وجل، مفهوم؟ فهنا إن الله خلق الرحمة، إذن الكلامين على الصفة ولا على الأثر؟ على الرحمة المخلوقة. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها، ما ندري كيف هي خلقها 100 رحمة، يعني إيه؟ ما لا ما لا أحد يعني، لا أحد يعني ما طب وكيف خلقها؟ لم منين؟ لكي أعلم كيف لازم أراه، ولم يره أحد أبداً، ولا جبريل ولا غيره، ما احد راى الله سبحانه وتعالى. او انه هو يكون اخبرني كيف كان يخلق، ما اخبرنا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، أو يكون له مثيلة قس عليه، والله لا مثيل له سبحانه عز وجل. خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، 100 جزء، ما أدري. فأمسك عنده 99 رحمة. لماذا أمسكها عن عنده سبحانه عز وجل؟ يوفرها يوم القيامة، لأن يعني ستصل رحمته إلى إخراج الجهنميين، لما ناس جلسوا في النار سنين وخرجوا، أخرجهم هو برحمته، قد امتحشوا وصاروا فحما. فخلقها يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم، خلق كله يعني الإنس والجن والحيوانات والقطط والكلاب والدجاج، رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يئس من الجنة. لو الكافر علم رحمة الله غير، يقول حتى لو كان هتدخل الجنة من عظيم رحمة الله عز وجل. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأبى من النار. وده اللي وصل له ابو بكر الصديق، وانت وانا لن نصل. وصل له ابو بكر الصديق، فابو بكر الصديق يقال له ايمانك اعظم من ايمان الامه. هو لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن قالها عمر، فكان متعارف ان ايمان ابو بكر الصديق يساوي ايمان الامه. يقال له انت ستدخل من ابواب الجنه الثمانيه، انت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستدخل انت من ابواب الجنه الثمانيه. ومع ذلك هو في النقطة هذه العذاب فيبكي، ولا آمن حتى أضع قدمي في الجنة، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم خاصة. وهذا الصديق فاروق، الفاروق عمر الصديق أيضا دخل معه فيها، والذي قال يا ليتني، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، كنت شعرة في صدر الصديق. فوصلوا الى النقطه هذه، انه لا يامن رغم ايمانه العظيم. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر انا توضأت جانب قصرك في الجنه، وجدت جاريه من جواريك بتتوضأ جنب قصر من قصورك في الجنه، فوليت بشرى، ومع ذلك لا يامنون مكر الله. فهنا الرجاء معليش مع الخوف، يبقى انت لازم تفكر فيك ثلاث. لا، قبل الخوف والرجاء المحبة رأس المؤمنة. إذا المحبة راحت مات العبد، خلاص ما فيش محبة بيت، قطع رأس الطير. إذا اختل الخوف أو الرجاء سقط العبد. إذن ولا تجعل الخوف يقضي على الرجاء، ولا تجعل الرجاء يقضي على، فما تجيش مثلا الرجاء ياخدك وتقول ان الله غفور رحيم تفعل معصيه، وما تجيش بعد ما فعلت معصيه تخاف من التوبه وتقول شديد العقاب. فاذا فعلت المعصيه تعلق بالغفور الرحيم، واذا خلصت من اذا خلصت من المعصيه تعلق بالغفور الرحيم، واذا هذا خاف من الله عز وجل شديد العقاب، حيث تمتنع عن المعصيه. فشديد العقاب تمنعك من المعصية، وغفور رحيم تجعلك تتوب من المعصية. فلا ينبغي أن يقطع النظر في الرجاء عن الخوف، لئلا يفضي في الأول إلى المكر اللي هو يأمن مكر، اللي هو الرجاء يؤدي إلى المكر. إذا كل ما ترجو في الله زيادة وتترك الخوف يمكر بك الله. فمكر بالمرجئة ولا ما مكر؟ المرجئة قالوا هو رب خلاص اللي يزني بأمه مثل أبو بكر الصديق، تعلقوا بالرجاء ونسوا ليش الخوف. والخوارج تعلقوا بالخوف ونسوا، فكفروا الناس وكفروا فاعل الكبيرة. فالفكر الخوف فقط يوصلك إلى القنوط، يعني اليأس، وفكر الرجاء فقط يوصلك إلى الأمن من مكر الله. فهنا يمكر بك وهنا يعاطاك، فانتبه. وكل منهما مذموم وحده، مذموم وحده، ولكن المقصود أن يختلط الخوف بالرجاء. وإذا غلب عليك الاحتضار فتعلق بالرجاء، وإذا غلبت عليك القوة فتعلق بالخوف. فالذي يقع منه التقصير، كلنا مقصرون، يتعلق بإيه؟ بالرجاء، يظن بالله أنه سيمحو ذنبه سيغفر له فيقبل على الله عز وجل. والذي وقع منه طاعة يتعلق بإيه؟ وبالرجاء، لان المفروض تسرك حسناتك. فانت عملت حسنه الحمد لله، يا رب اقبلها وادخلني الجنه، هذا الرجاء. يا رب ثبتني عليها ولا تكلني نفسي طرف عين، تعلقت بالخوف هكذا. لكن من انهمك على المعصيه ويرجو مع ذلك عدم المؤاخذه، هذا يقع في المكر والعياذ بالله، وهذا غرور، هذا غرور. ولا تقل ان الصحابي الجليل عبد الله بن حمار وهو يشرب الخمر كان متعلقا برجاء الله، ابدا. ده كان خايف ويبكي لكن غير قادر. يا عم بطل الخمر، لا يضربوه. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل يوم او كل يقبض عليه ضرب بالخشب وضرب بالنعال وضرب بالثياب، ضرب منه الضرب بيده ومنه الضرب برجله ومنه الضرب بثوبه، وهو لا يترك شرب الخمر. ولما واحد لعنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه فانه يحب الله، وده رد على الحويني والعك ده كله في مساله تكفير، مصر على الكبير. ولذا ما احسن قول ابي عثمان الجيزي، ده من العلماء، كان من الجيزه، فسموه ابو عثمان الايه؟ الجيزي. قال من علامه السعاده ان تطيع وتخاف، ان تطيع وتخاف ان لا تقبل منك الطاعه، تطيع وتخاف. ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو، تعصي تقول لا ربنا غفور رحيم. فهذه مصيبة سود، مصيبة سود. قال الجيزي من علامة السعادة أن تطيع وتخاف أن لا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. كيف ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها؟ إن السفينة لا تمشي على اليابس. ولذا أخرج ابن ماجه رحمه الله بسند صححه الشيخ الألباني عن سعيد بن وهب عن عائشة رضي الله عنها، قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يؤتون ما آتوا، صلوا ويصوموا ويفعلوا كل الطاعات وخايفين مثل أبو بكر وعمر، ما فيش ولا تقصير نهائي ومع ذلك خوف، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الذي يسرق ويزني؟ قال لا، ولكنه الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف. لكن واحد يقول لك انا خلاص اعطينا ربنا حقه، اعطيت ربنا حقه. صليت جماعه مثلا 20 30 سنه وتقول اعطيت ربنا حقه، حقه ايه؟ ده ولا حق شيء من نعم الله عز وجل. قال ولكنه الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف الا يقبله الله منه، وهذا كله متفق على استحبابه. فانت في حال الصحه ستفعل الطاعات، ولكن ايوه، وفي حال الضعف والشده والاحتضار والموت جاي تعلق بيه خلاص ما عاد في شيء. فالخوف لابد يكسر في حال الصحه، والرجاء يكسر في حال المرض هكذا. وعند الاشراف على الموت يستحب الاقتصار على الرجاء ونسيان الخوف تماما، لان الرجاء يتضمن افتقار الى الله ودعاء هكذا. لكن هتخوفه وهو على فراش الموت؟ لابد تطمعه في رحمة الله عز وجل. ولذا يجب حسن الظن بالله بأن ترجو عفوه ومغفرته وأنت في حال الضعف، ترجو العفو والمغفرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، هو جاي يموت الناس فتغفر لي، سبحانك تغفر لي، بل الرفيق الأعلى. وقال آخرون ومنهم طبعا الحنابلة والإمام أحمد رحمه الله لا يهمل جانب الخوف أصلا حتى وهو في حال شدة الضعف، ولا يجزم بأنه خلاص آمن. ويؤيد هذا ما أخرجه الترمذي بسند صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، شاب دي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، يعني كيف أحوالك، كيف أخبارك، كيف تجدك؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي. يبقى هنا هذا الشاب جمع بين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فأنت الآن ترجو الله وتخاف عذابه، فخلاص طالما أنت في هذا الوضع هكذا يبقى لا عذاب وستدخل الجنة. قال إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. فإن البخاري رحمه الله أشار إلى هذه المسألة، فنحن الآن في باب الخوف والرجاء، ونكمل إن شاء الله في المرات القادمة. بارك الله فيكم، أصلح الله أحوالنا وأحوالكم. ورزقنا المحبة والخوف والرجاء. اللهم
جدا
آمين.
جدا
الحجاج حقق هذا الكلام، هو بيموت، ما هو سفاح مجرم ومبير كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عالم، ده من العلماء، فقيه. فلما جه يموت قال زعموا انك لن تغفر لي، فاسالك ان تخيب ظنهم وان تغفر لي. درجه لك، هل سيغفر للحجاج؟ مساله كده فيه. بل الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل قالوا هل نستغفر للحجاج؟ قال يلا ما ندعو عليه. تقول لي استغفر يعني ايه؟ يعني ده يستحق ندعو عليه ان ربنا بدل ما نستغفر له. لكن الحقيقه ان ابن باز في الاخر العمر لما سالناه كان يذكر الحجاج ويترحم عليه. وابن عثيمين كان يقول الحجاج رحمه الله امره الى الله، امره الى الله. طيب عندنا عدد ضخم جدا اسئله، لو في اسئله على التليجرام تفضلوا، مفيش اسئله يبقى خلاص. ده زي الفيديو كده، هو قايم يصلي راح الله عز وجل جابها له قدامه في الجدار كده، شايف ادي الجنة وادي النار. نعم اي ملاعين، احنا النبي صلى الله عليه وسلم مخطوف، احنا غير ده، هو ده مسك، ده كان هيمسك قطع عنب فين بقى، ولو اكلوا منه ما نفد الى يوم القيامة. عين طبعا، وسود واذن غير اذن، هو بيسمع عذاب القبور، احنا نسمع عذاب القبور، ده لو سمعنا ما يسمع لضعنا خالص. فهو مخصوص هذا النبي صلى الله عليه وسلم تركيبه خاصه، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا خشيه الله، نزل القلب على قلبك لتكون من المنزلين، خشع وتصدع محمد صلى الله عليه وسلم، لا لا، فاقوى من الجبال صلى الله عليه وسلم. مش بس القوة البدنية، هو القوة البدنية يعني مثل غيره، لكن قوة الجماع 30 رجل، أما قوة القلب ده لا مثيل له، ملاش مثيل. قلب محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من الجبال، الشم صلى الله عليه وسلم. أكيد ولا لا، أكيد، لكن هو رآه في الصلاة ورآه في الإسراء ورآه في المنام، يعني مرة رأى الجنة في الجبال كما ذكر البخاري، ومرة رأى وفي الإسراء والمعراج، رأى الجنة وحولها وكله، بل دخل ورأى الجنة في المنام في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وصف ما فيها، والجنة اللي فيها إبراهيم عليه السلام ومعاه أولاد الناس مسلمين ومشركين، فرأى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى عين اليقين والى حق اليقين. اي واحد حتى ابو بكر الصديق هو فقط عند علم اليقين، كلنا عند علم اليقين وقفنا، هو عدى لعين اليقين وعدى الى حق اليقين. فمساله ان تحاول ان حد يدوس ايمانه الى مثل ايمان النبي صلى الله عليه وسلم ده مستحيل، لكن نحاول، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحمد لله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو أنس.
شيخنا سؤال صغير بعد إذنك.
ماشي، سؤال صغير كبره شوية.
الله يكرمك. لو أنا بسمع الدرس مثلا عندك ودخلت دورة المية، فأنا هفضل سامع حضرتك يعني، فأنا هل يجوز إن أنا أسمع الدرس وفي دورة المية وسمعت الأذن في ودني يعني أكمل عادي؟
لكن انتبه ألا تكرر الكلام، بس يعني لا تذكر الله وأنت في الحمام.
أي جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. شكرا دكتور، الله يكرمك.
السلام عليكم. اقفل على الكل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحن مع البخاري رحمه الله انتهينا من باب فضل الفقر، وثبت ان الفقر ليس له اي فضل نهائيا، بل الفضل للكفاف، الغنى يطغي والفقر يعني يتعب الانسان ويرهقه، وأما الكفاف هو الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وعاش عليه صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا إلى باب القصد والمداومة على العمل، اللي هو خير العمل أدومه وإن قل. فأنت لو بتصلي قيام الليل كل يوم ركعتين وركعة فقط ومداوم، أحسن ما تصلي يوم 11 ركعة وتترك يومين مثلا. فخير العمل أدومه وإن قل. فاليوم في الزهد لابن المبارك من حديث عبد الله بن عمرو موقوفا: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. داخل ما أنت مثلا كان كافرا وأسلم، أو كنت لست من أهل المواظبة على الطاعات، ثم هداك الله عز وجل فأرفق بنفسي. يدخل شديد جدا مرة واحدة يحصل لك فتور شديد جدا. فقال: إن هذا الدين متين، طبعا هذا الدين الأعظم دين متين، فأوغلوا فيه برفق. أوغله مش ليس ابتعد، أوغل بس على قدر ما تستطيع، قدر ما تستطيع. لا تقل المفروض أختم القرآن كله في الليل، هذا غلط. وأما نسبة ذلك إلى عثمان بن عفان فيشك فيها تماما، لأنه لا يمكن عثمان بن عفان يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا أن نختم القرآن في أقل من 3، حرمه، حرم أن تختم القرآن في أقل من 3. فالزعم بأن عثمان رضي الله عنه يختم القرآن كله في ليلة في صلاة صعب. حتى لو حسبتها بالحسابات المادية الوقت لا يسمح، لكن إن بفرض إن ثبت تكون هذه كرامة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، تكون كرامة، ما في حل إلا ذلك. لأن هو الربع إذا قرأته مرتلا له لا يقل عن 5 دقائق، وأنت عندك 240 ربع في القرآن، صح؟ 240 في 5، وغير ذلك عندك ركوع، صح؟ وعندك سجود، وعندك سماع ظالما حمدا، وعندك كيف؟ الوقت يسمح كيف؟ لو ثبت تكون هذه كرامة، كما ثبت الكرامة لعمر رضي الله عنه حين قال: يا سارية الجبل، وانتقل الصوت آلاف الكيلومترات، هذا فضل من الله. طيب: ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، لكن لو وظفت على حاجة جديدة شددت على نفسك ستبغضها بعد ذلك. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت ما هو المنبت؟ المنبت الذي معه ركوبة، يعني معه حصان، سيارة، بغلة، أي شيء، وأجبره على شدة السير فعطل المركوب. حصان وانت عمال تجري دي 10 ساعة تعبت، سيارة والسيارة الحرارة ازدادت وانت هتروح مولع على طول. فالمنبت اللي هو معه ركوبة عطبت من شدة السيف، تمام كده؟ ادي معنى المنبت. المنبت ايه؟ منبت من بت يعني المقطوع. يعني المنبت هو الذي معه ركوبة عطبت من شدة السيف، وهو أخذ من البت، بت يعني القطع، مش كده؟ البت القطع، فبت الشيء يعني بت الأمر يعني قطعه. وحتى العوام تقول للبنت بت، يعني مقطوعة من أبيها. مأخوذ من البت وهو القطع، أي إن المنبت اللي هو أرهق الركوبة فعطبت من شدة السير انقطع، انقطع به ولم يصل إلى مقصوده. أنت الآن تريد تذهب إلى الأسوان أو أسيوط، ويا عم ريح 10 دقائق وحط مية هوس، ما في قلت أنت طبعا قبل أن تصل إلى المنيا والسيارة ولا، فأنت لا وصلت ولا حافظت على إيش؟ على مركوبك. فهو انقطع فلم يصل إلى مقصوده، وفقد مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به. فهنا لا وصل ولا حافظ على مركوبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوغلوا، هذا من الوغول، والوغول هو الدخول في الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا وروحوا، اللي هي الغدوة والروحة. الغدوة أنك تخرج صباحا، والرواح أنك تعود مساء. فاستعين بالغدوة والروحة، يعني استعين بالسعي في الأرض، وشيئا من الدلجة. الدلجة يعني الظلام، يعني تقوم في الليل تسبح الله، تذكره، تصلي. طيب، فالدلجة والغدوة والروحة، اطلع بالمركوب في الغدوة، وبعدين توغل بالراحة وتستريح وهكذا. ف يعني هذا معناه إكلافه من العمل ما كنت يقول، وده حديث صحيح، لأنه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وأنت لو ألزمت نفسك بشدة لن تستطيع المواصلة. ولذا لو كان الشدة محبوبة لأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة طرق. الواحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أصلي ولا أنا؟ والآخر قال: وأنا لا أقرب النساء. والثاني قال: وأنا أصوم ولا أفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل قبل هذا الكلام؟ لا، ما قبل. وقال: ألا إني أتقاكم لله، وأنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دل ذلك على إن الذي يوغل في الدين ويشدد على نفسه هو راغب عن، ويرغب عن، يعني يبتعد، يرغب فيه يعني يحب، ترغب في شيء يعني تحبه، ترغب عنه يعني تكرهه تبغضه، ترغب إلى أن تدعو. فنحن نرغب إلى الله أن ندعو الله، ونرغب في الطاعات يعني نحب الطاعات، ونرغب عن المعصية يعني نبتعد عن المعصية. فقال: فمن رغب عن سنتي، يعني من رفض سنتي فليس مني، ليس مني. فالإنسان عليه أنه يتابع العبادة التي يألفها، وعليه أن يستعمل الحكمة في مداومة العمل ولو كان عملا قليلا جدا. فالله عز وجل يجازيه على هذه الطاعة الدائمة بالكثرة، بكثرة الفضل لله عز وجل. لأن أنت لما تواظب على طاعة كل يوم، هذا معناه إكثار تردد على الله، إكثار تردد على الله. أما أنك تواظب ثم تترك، فالذي يواظب على العمل فهذا هو المحبوب المطلوب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلا إنسان عالم أن حفظ القرآن هذا أعظم شيء، فليل ونهار يحاول يحفظ، يجي بعد 7 8 أيام خلاص لا يستطيع، فهيترك، ينسى الذي حفظ. وطبعا معلوم أن نسيان ما تحفظه من الكبائر إذا كنت متعمدا للترك طبعا، وإلا كل الناس بتنسى ما تحفظ، لأن القرآن يتفلت. لكن إذا أنت أهملت مراجعة القرآن، لابد أن يضيع منه، لابد يضيع. فهنا الإنسان يداوم على العمل. ما هو أدوم العمل؟ أو ما هو العمل اللي هو إنه أفضل العمل أدومه وإن قل؟ المقصود بالعمل الصلاة والصيام والعبادات الأخرى كلها تداوم عليه. ده طلب العلم، تجلس في مجلس علم مثلا من الصباح إلى العشاء، ما يصلح هذا الكلام. ابن مسعود كان يدرس للناس، فكان يتخولهم بالموعظة، يعني يوم بعد يوم، يومين يوم بعد يومين، يتخولهم بالموعظة مخافة السآمة. والإنسان لا يطيق إلا قدر طاقته. فإذا الإنسان اجتهد في العبادة ليجتهد بقدر الطاقة وليس بما يشق على نفسه فيه، لأن المشقة تؤدي إلى السآمة، إلى السآمة. ولذا لما يجي الإنسان يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار، ولكن بصورة دائمة، يجد نفسه بدأ يمل ويسأل. سبحان الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في الحديث 66 بعد 466,000، 6466، 6462، قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة، علقمة تلميذ المعظم عند ابن مسعود رضي الله عنه. وعلقمة قالوا علم ابن مسعود كله عند علقمة، من أفاضل أفاضل التابعين، لكنه لم يروي، لم يقتصر على ابن مسعود، بل كان يعني يتعرف إلى صحابة كثر جدا، فروى عن عائشة وروى عن عمر. قال علقمة رحمه الله: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ فهذا الجزء الأخير ده نصح منها، نصح من عائشة رضي الله عنها. فهنا الإمام البخاري رحمه الله يروي عن عثمان بن أبي شيبة معروف، عن جرير اللي هو ابن عبد الحميد، منصور بن المعتمر، إبراهيم النخعي ده اللي بيروي عن علقمة دائما، إبراهيم النخعي. أما علقمة فهو معروف علقمة بن قيس، وهو من أفضل تلامذة الصحابة، وهو أفضل تلميذ عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شيئا من الأيام، أي بعبادة مخصوصة، يعني ليلة النصف من شعبان مثلا، ليلة الإسراء والمعراج مثلا، ليلة ما يسموها ما فيش ولا ليلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بعبادة مخصوصة. ما فهل كان يخص شيئا من الأيام يعني بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره؟ قالت لا. واستشكل ذلك لأنه ثبت عنها هي إن كان أكثر صيامه في شعبان، لكن هذا السؤال عن هل في ليلة يخصها بشيء وهي قالت أكثر صيامه في رمضان في شعبان، هذا معناه خاص الشعب وليس خاص ليلة من الليالي، وليس تخصيص للشهر كله. وكان يصوم الأيام البيض، أيضا هذا ليس تخصيص ليلة ولا يوم، الأيام البيض دي 3 أيام من كل شهر، وهي أيام البيض الصيام يقال أيام الليالي البيض، لأن هي الأيام البيض أيام الليالي، الليالي اللي فيها القمر، النهار ليس فيه قمر. فقد ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام البيض، ولكن المراد هل هناك عبادة معينة في وقت خاص؟ لا. أما إكثار الصيام في شعبان هذا كان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص الشهر لأنه ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وهو قبل رمضان بمثابة السنة الراتبة القبلية، كما أن شوال بمثابة السنة الراتبة البعدية. وهو كان صلى الله عليه وسلم يعتريه الوعك أحيانا المرض، وكان يكثر السفر في الغزو، فكان يفطر بعض الأيام والتي كان يريد أن يصومها، يعني هو ناوي يصوم فيسافر فيفطر، فيريد يكثر من الصيام في شعبان عسى أن يعني، بحيث أنك أنت لو جمعت صيام النبي صلى الله عليه وسلم طول السنة تجد يساوي يوم بعد يوم، يعني خير الصيام صيام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم يوما ويفطر يوما، لكن مجموع صيامه يساوي نصف العام، يبقى كأنه صام يوما وافطر صلى الله عليه وسلم. فأحيانا تفوت أيام لا يمكن قضاؤها إلا في شعبان، فكان في شعبان يكثر الصيام صلى الله عليه وسلم فيه. وأما ليالي البيض أو ليالي الأيام الصيام الأيام البيض فلم يكن يواظب عليها صلى الله عليه وسلم، ما كان يصوم لكن دون مواظبة، يعني كثيرا ما كان يتركها ولم يكن يعني يعينها هي، وربما كان يصوم من أول الشهر أو من آخر الشهر أو من وسط الشهر، لكن التقييد بالأيام لله. وإن كان أنت تريد ألا تصوم إلا 3 أيام في الشهر خص هذه الأيام، ما في مشكلة. قال أنس رضي الله عنه، وأنتم عارفين أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ثوبان، قال وزيد وأسامة بن زيد، قال أنس ما كنت تشاء أن تراه صائما من النهار إلا رأيته، ولا قائما من الليل إلا رأيته. فأنس كان يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام، إذا أنت ممكن تجد في أيام كثيرة جدا صائم وفي أيام كثيرة جدا إيه؟ مفطر، وكذلك في الليل يقوم وينام صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الإمام البخاري رحمه الله استوفاه في كتاب الصيام، لكن على العموم كان عمله ديمة. والديمة ما هي الديمة؟ أيوة، بس هي الديمة الأصل فيها المطر المستمر، المطر اللي بينزل ساعات المطر، يعني أنا شفت في إيطاليا المطر ممكن يقعد بال3 أيام لا يكف، فده اسمه ديمة، المطر المستمر مع سكون لا رعد ولا برق، يبقى الديمة هي المطر المستمر المتواصل في أيام لا رعد فيها ولا برق، فالناس تتعامل معه تعايش مع هذا المطر. ثم استعملت كلمة الدينة في الديمة في غير ذلك. نعم، طبعا الديمة العمل الدائم لكي يقبل لابد فيه من إخلاص وخضوع وإثبات لله عز وجل. ثم ننتقل إلى الحديث السابع في باب القصد، السابع للبخاري، وهو حديث 67 بعد 406,000، 6467، 6467. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة. فاكرين أبو سلمة؟ لا، سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ده إمام البخاري، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وده من أفاضل التابعين، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة، كان ده يكسر يروي عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. يعني العمل القليل داوم عليه وأبشر، أبشر، ولا تقول أنا فين، أنا أصلي كذا وغيري كذا، سدد وقارب وأبشر بالمداومة، بالثواب العظيم بالمداومة. سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. أظن ناقشناها، هل الدخول الجنة بالعمل، ولا دخول الجنة بالرحمة، ولا دخول الجنة بهما، ولا ماذا؟ وقلنا إن كلام كثير جدا من أقربه، مثلا كلام الإمام النووي رحمه الله، إن دخول الجنة يكون بالرحمة، لكن منازل الجنة تكون بالأعمال. يعني الإمام النووي قال، لأنه جمع بين الآية والأحاديث، فالآية تقول ادخلوا الجنة بإيش؟ بما كنتم تعملون، فالآية نص في إن دخول الجنة يكون بالأعمال، والحديث نص في إن الجنة يدخل الجنة بالرحمة وليس بالعمل، لأن النبي يقول: فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله، العمل ليس هو الذي يدخل الجنة. فالحقيقة إن العمل سبب للرحمة، والرحمة سبب لدخول الجنة، والكل فضل من الله عز وجل، لأن العمل توفيق من الله أصلا، والرحمة نعمة منه سبحانه جل وعلا. فلا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بينص في هذا الحديث على أن دخول الجنة بالمغفرة والرحمة، والعمل لا تعلق له في ظاهر الحديث، في ظاهر الحديث. أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وأبشروا. وسددوا قال مجاهد يعني قولا سديدا، يعني قولا سديدا، والسداد هو الصدق، سددوا يعني اصدقوا مع الله، فسدد يعني اصدق مع الله عز وجل. طيب، وذكر أسماء الناس نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل، يحتجر يعني هو يطلع كده بره الغرفة ويضع حصير كأنه استرى بينه وبين الناس اللي في المسجد، فيحتجر الحصير ويصلي هو، فكثيرا ما كانوا يسمعون صلاته صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليه ويبسطه في النهار فيجلس عليه. يعني الحصيرة هي الستارة وهي السجادة، في النهار جلس عليها وبالليل يحتجرها ويصلي. ده أبسط حياة، حياة النبي عمره ما أكل على إخوانه، عمره ما أكل على منضدة أبدا ولا مرة صلى الله عليه وسلم، يأكل على الأرض صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذا الحصير يبسطه في النهار يجلس عليه، وبالليل يحتجره، فجعل الناس يصلون عليه بصلاته. لما وجدوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم طالع اجتمع وهو يصلي، هم اهتموا به. وهنا فيها جواز الائتمام بأي منفرد، يجوز الائتمام بأي منفرد، حتى كثروا. فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال بما تطيقون، بما تطيقون. خايف عليهم، لأن هو طبعا يقوم حتى تورم قدمه، وخايف عليهم أن يلزموا أنفسهم بمثل هذا فلا يستطيعون. وإذا الناس لما بنستغرب منهم يجي عايزك في العشر الأخر من رمضان تصلي تهجدات، يا عم مواظبة أولا على بدعة، ثانيا هذه الزيادة كلها لم يرد بها نص، ثالثا لن نستطيع المداومة على ذلك. نعم. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان سند صحيح أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه وهم يضحكون. الصحابة كانوا يضحكوا ويلعبوا كل شيء، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقول لك لا تقنط عبادي. فرجع إليهم فقال: سددوا وقاربوا. يبقى في الأول كان يريد منهم الشدة في العبادة، ثم رحمهم وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم فقال: سددوا يعني أصيبوا وقاربوا. وقال ابن حزم رحمه الله بيشرح هذا الكلام في البخاري، قال: معنى الأمر بالسداد والمقاربة أنه صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى أنه بعث ميسرا، لا أنه بعث ميسرا مسهلا، فأمر أمته بأن يقتصدوا في الأمور لأن ذلك يقتضي الاستدامة، فالعمل القليل الدائم أحسن بك أحسن من العمل الكثير الذي لا يدوم. نعم. وقال مجاهد: سديدا يعني سدادا يعني صدقا، وهذا ثبت عن كثيرين من نقل عن مجاهد. انت عارفين مجاهد ده تلقى تفسير القرآن من ابن عباس مرتين، حفظ تفسير القرآن كله، ولكن أخطأ في بعض الاجتهادات، منها أنه يعني أورد أثرا أن الله جل يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جواره على العرش يوم القيامة، هذا ثابت عن مجاهد، لكن هل ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على العرش؟ لا، فهذا خطأ من مجاهد رحمه الله، إلى جانب أنه هنا خلاص يقعد معناها أن صفة القعود ثابتة لله، فلا. المهم، لكن مجاهد إمام عظيم في التفسير وناقل أمين عن ابن عباس رضي الله عنهما. فقال مجاهد: سديدا يعني سدادا، والسداد هو العدل المعتدل الكافي الذي يسد الخلل. طيب، ثم انتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى الحديث 68 بعد 406,000. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي يعني فليح عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاح ثم رقي المنبر. صعود المنبر ممكن في أي وقت، لا يشترط الجمعة. فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة، يعني صليت بكم لكم بمعنى بكم، قد أريت الآن شفت بعد الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، يعني شاف كده جوه الجدار كأن شاشة كبيرة جدا فيها الجنة وفيها الإيش النار. فهو هنا والصحابة معاه لم يروا شيء، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وآية من الآيات، وهذا فيه انتقال من علم اليقين إلى عين اليقين إلى عين اليقين. قال: فلم أرك اليوم أو كاليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر مرتين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نعيد الحديث، قال أنس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده إلى قبلة المسجد، وهو المنبر والقبلة، فقال: قد أريت الآن منذ صليت، والإمام، منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، قبل يعني أمام، فلم أرك اليوم في الخير والشر، فلم أرك اليوم في الخير والشر. كرر الجملة صلى الله عليه وسلم. اجتهد العلماء في أي صلاة هذه؟ أي صلاة؟ الزهري قال قال أنس، والزهري يروي عن أنس قال أنس هي صلاة الظهر، يعني حدث هذا في صلاة الظهر. ثم رقي، يعني صعد المنبر، رقي بمعنى صعد المنبر، وقال إني رأيت الجنة والنار ممثلتين، ممثلتين يعني مصورتين. وهو خلي بالك يعني أحيانا تنقل إليه الصورة، والصورة هنا أنا لا ندري كيف، لكن ربما تكون مثل الفيديو الآن، ربما تكون. وأنتم عارفين إن هو لما تحدوه وكذبوه لأنه ذهب إلى المسجد الأقصى، إن الله جل أتى بصورة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه عيانا. فأنت لما تشوف فيديو تصف ثاني عليك كأنه ينظر إلى قبل الجدار، جدار المسجد. أما قوله فلم أرك اليوم في الخير والشر، الخير كله ممثل في الجنة، والشر كله عاقبته ممثلة في النار والعياذ بالله. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والغرض الحث على مداومة العمل، لأن من مثل الجنة والنار بين عينيه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت كذلك تخيل الجنة والنار، فلما تخيل الجنة والنار تيجي ترتكب معصية تقول أنا سأقع في هذه النار الفظيعة دي، ولما تعمل طاعة تقول لما تقابلها الله أرى هذا النعيم العظيم جدا. فهذا يبعثك على إيش؟ المواظبة، اللي هو الباب كله لاستدامة العمل. هذا كله يبعثك على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية، البعد عن المعصية. فهنا هذا الحديث مناسب لترجمة الباب اللي هو باب القصد، ومناسب جدا إن خلص باب القصد، خلص باب القصد والسداد، يبقى باب فضل الفقر. وقلنا لا 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 موافقة للإمام البخاري في فضل الفقر، ثم باب القصد باب جميل جدا موافقة. ثم ننتقل الآن مع الإمام البخاري رحمه الله إلى باب الرجاء مع الخوف. قبل أن نبدأ لازم تعلم إن أعظم 3 عبادات، أعظم 3 الحب والخوف والرجاء، ودي عبادات بدنية أو قلبية؟ قلبية. أعظم، وطبعا عبادات القلب أعظم من عبادات البدن. فأعظم عبادة هي حب الله، حب الله عز وجل، ولابد إنك يعني حب الله تتشربه تماما، حب لله، وخصوصا إن اسم الله معناه الحبيب، اسم الله معناه الحبيب، فلابد تحب الله، تأله يعني تحبه. ما هو الله من الإله، الألوهية، الألوهة، الحب الشديد. فهو الله بمعنى الحبيب المحبوب، والودود بمعنى الحبيب المحب. فربنا ودود يعني بيحبك، وربنا هو الله يعني أنت تحب. فهمت؟ فأعظم عبادة هي الحب، ولكن هذا الحب لا يكون كحب الصوفية والرهبان ولا الكلام هذا، لا لا، حبهم باطل، ويمثلوه بانه امراه، اعوذ بالله، يمثلوه بانه امراه وكلام اعوذ بالله. لكن الحب المنضبط بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحب هو المؤمن كالطائر، راسه محبه الله، ثم الخوف، ثم الرجاء. الخوف هو جناح الطائر، والرجاء الجناح الاخر. يمكن ان يطير بجناح واحد؟ لا، اذا طار بجناح واحد سقط. فاذا عبدت الله بالخوف وحده حصل لك يأس ورعب فتهلك، وإذا عبدت الله بالرجاء وحده حصل لك تواكل، كما حصل للمرجئة، إن المرجئة تعلقوا بالرجاء، فلما تعلقوا بالرجاء قالوا إيه لازمة، ما لزوم العمل، واللي يزني بأمه في صحن المسجد الحرام مثل أبو بكر الصديق أعوذ بالله. فإنما الرجاء هو الطمع في الله عز وجل، والخوف والخوف من عقاب الله تبارك وتعالى. يبقى عندك 3 حاجات، المحبة والخوف والرجاء. إذا المحبة انتهت، الطائر لما يقطع رأسه ها ما خلاص. فالمؤمن بدون حب الله ميت على طول، بدون حب الله ميت لا محالة. بالخوف وحده ييأس ويسقط، بالرجاء وحده يسقط أيضا. فلا بد من توازن الخوف مع الرجاء، أحيانا يزيد الخوف وأحيانا يزيد الرجاء، وخصوصا إنه العاصي المحب للمعصية التخويف معه أنفع، والذي ارتكب معصية ارتكب وقع فيها الرجاء له أنفع، إنك لا تيأس من رحمة الله عز وجل. فلابد المؤمن يطير إلى الله برأس هو محبة الله، وجناح هو خوف من الله، وجناح هو الرجاء اللي هو الطمع في الله عز وجل، لا بد منه. وإذا يدعوننا رغبا ورهبا ويعبدون الله خوفا وإيه وطمعا، لا بد منه. دي العبادات الثلاثة، ما أهميتها؟ إذا اختلطت هذه العبادات الثلاثة اللي هي المحبة مع الخوف مع الرجاء، طلعت عندك الإخلاص والصدق والتوكل والإنابة، طلعت كل العبادات القلبية. إذا ثبت القلب طلعت العبادات البدنية على أكمل وجه، لأن قل إن كنتم تحبون الله، إحنا قلنا العبادة الأولى الحب، فاتبعوني. إذا أنت لازم تحب الله لكي تثبت المحبة، لابد أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، فهنا لذا البخاري قال باب الرجاء مع الخوف. لماذا لم يذكر المحبة؟ المفروض مفروغ منها. هو كل الخلق أصلا كل الخلق بيحب الله. والراهب الراهب النصراني الضال الذي ما قاله الخلود في النار، هذا يحب الله طبعا، ده ترك كل ملذات الدنيا، ولا زواج ولا أكل طيب، وقاعد في صومعة ويبكي ليل ونهار، أهبل بس يحب الله. وهم الصوفية لما بيبالغوا في الأشياء هم في الحقيقة يزعمون حب الله عز وجل، حب الله، لكن الحب هو اتباع. مع الخوف والرجاء تنضبط المسائل، تنضبط تمام. فالبخاري لم يتكلم عن المحبة باعتبار المحبة معلومة موجودة، لأن أصلا المخلوقات فطرت على حب الخالق، خالقها رازقها مدبرها، فطرت على حبه أصلا. فذكر الرجاء والخوف لأنه دليل على الحب. وعلى فكرة كيف تحقق الخوف؟ إنك تبتعد عن المعاصي، ده الدليل على الخوف. ما أنا ليه ببتعد عن المعصية؟ خير. طب إيه الدليل على الرجاء؟ المواظبة على الطاعة. أنا بواظب على الطاعة لماذا؟ راغب في الجنة. يبقى إذا لا تشغل نفسك من تقول أنا هجيب الرجاء كيف وأجيب الخوف كيف؟ يا عم الخوف إنك تتسرب المعاصي، الرجاء تواظب على الطاعة، هذه كل المسألة. لا نبسط الأمور، لكن هي الحمد لله معلومة. في الحديث 69 بعد 406,000 اللي هو 6469، قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة. وشوف أنت خلاص أثبتنا بهذا مدى يعني شجاعته وحبه لله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة. إلى أقف. إذن الرحمة نوعان، رحمة هي صفته، وهذه ليس مخلوقة لأن هو الرحمن الرحيم، فرحمة هي صفته ورحمة خلقها. والمخلوق المشابه في التسمية للصفة يكون أثرا له، تمام كده؟ يعني صفة الرحمة صفة الله عز وجل، الرحمة المخلوقة أثر من صفة الرحمة، تمام كده؟ ولذا المطر رحمة، قال رجل: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الرزق صفة لله عز وجل، من أثره الأرزاق، المال اللي في جيبك، الصحة اللي عندك، العلم، الأولى، أي شيء هذا رزق. لكن رزق مخلوق ولا خالق ولا صفة؟ مخلوق، إنما الصفة هي صفة الرزق لله عز وجل. فالمخلوق أثر للصفة، أثر لصفة الله عز وجل، مفهوم؟ فهنا إن الله خلق الرحمة، إذن الكلامين على الصفة ولا على الأثر؟ على الرحمة المخلوقة. إن الله خلق الرحمة يوم خلقها، ما ندري كيف هي خلقها 100 رحمة، يعني إيه؟ ما لا ما لا أحد يعني، لا أحد يعني، ما طب وكيف خلقها؟ لمنين؟ لكي أعلم كيف لازم أراه، ولم يره أحد أبدا، ولا جبريل ولا غيره، ما أحد رأى الله سبحانه وتعالى. أو إنه هو يكون أخبرني كيف كان يخلق، ما أخبرنا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا. أو يكون له مثيل قس عليه، والله لا مثيل له سبحانه عز وجل. خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، 100 جزء، ما أدري. فأمسك عنده 99 رحمة. لماذا أمسكها عنده سبحانه عز وجل؟ يوفرها يوم القيامة، لأن يعني ستصل رحمته إلى إخراج الجهنميين، لما ناس جلسوا في النار سنين وخرجوا، أخرجهم هو برحمته، قد امتحشوا وصاروا فحما. فخلقها يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم، خلق كله يعني الإنس والجن والحيوانات والقطط والكلاب والدجاج، رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يئس من الجنة. لو الكافر علم رحمة الله غير يقول حتى لو كان هتدخل الجنة، من عظيم رحمة الله عز وجل. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. وده اللي وصل له أبو بكر الصديق، وأنت وأنا لم نصل. وصل له أبو بكر الصديق. فأبو بكر الصديق يقال له إيمانك أعظم من إيمان الأمة. هو لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن قالها عمر، فكان متعارف أن إيمان أبو بكر الصديق يساوي إيمان الأمة. يقال له أنت ستدخل من أبواب الجنة الثمانية، أنت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستدخل أنت من أبواب الجنة الثمانية. ومع ذلك هو في النقطة هذه العذاب فيبكي، ولا آمن حتى أضع قدمي في الجنة، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم خاصة. وهذا الصديق فاروق، الفاروق عمر الصديق أيضا دخل معه فيها، والذي قال يا ليتني، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، كنت شعره في صدر الصديق. فوصلوا إلى النقطة هذه أنه لا يأمن رغم إيمانه العظيم. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له عمر أنا توضأت جانب قفرك في الجنة، ولا وجدت جارية من جواريك بتتوضأ جنب قصر من قصورك في الجنة، فوليت بشرى. ومع ذلك لا يأمنون مكر الله. فهنا الرجاء مع ليش؟ مع الخوف. يبقى أنت لازم تطور فيك 3. لا، قبل الخوف والرجاء المحبة رأس المؤمنة. إذا المحبة راحت مات العبد، خلاص ما فيش محبة بيت، قطع رأس الطير. إذا اختل الخوف أو الرجاء سقط العبد. إذن ولا تجعل الخوف يقضي على الرجاء، ولا تجعل الرجاء يقضي على، فما تجيش مثلا الرجاء ياخدك وتقول ان الله غفور رحيم تفعل معصيه، وما تجيش بعد ما فعلت معصيه تخاف من التوبه وتقول شديد العقاب. فاذا فعلت المعصيه تعلق بالغفور الرحيم، واذا خلصت من اذا خلصت من المعصيه تعلق بالغفور الرحيم، واذا هذا خاف من الله عز وجل شديد العقاب حيث تمتنع عن المعصيه. فشديد العقاب تمنعك من المعصية، وغفور رحيم تجعلك تتوب من المعصية. فلا ينبغي أن يقطع النظر في الرجاء عن الخوف، عن الرجاء لئلا يفضي في الأول إلى المكر اللي هو يأمن مكر، اللي هو الرجاء يؤدي إلى المكر. إذا كل ما ترجو في الله زيادة وتترك الخوف يمكر بك الله. فمكر بالمرجئة ولا ما مكر؟ المرجئة قالوا هو رب خلاص اللي يزني بأمه مثل أبو بكر الصديق، تعلقوا بالرجاء ونسوا ليش الخوف. والخوارج تعلقوا بالخوف ونسوا، فكفروا الناس وكفروا فاعل الكبيرة. فالفكر الخوف فقط يوصلك إلى القنوط، يعني ليه اليأس، وفكر الرجاء فقط يوصلك إلى الأمن من مكر الله. فهنا يمكر بك وهنا يعاتبك، فانتبه. وكل منهما مذموم وحده، مذموم وحده، ولكن المقصود أن يختلط الخوف بالرجاء. وإذا غلب عليك الاحتضار فتعلق بالرجاء، وإذا غلبت عليك القوة فتعلق بالخوف. فالذي يقع منه التقصير، كلنا مقصرون، يتعلق بالرجاء، يظن بالله أنه سيمحو ذنبه وسيغفر له فيقبل على الله عز وجل. والذي وقع منه طاعة يتعلق به وبالرجاء، لأن المفروض تسرك حسناتك، فأنت عملت حسن الحمد لله، يا رب اقبلها وادخلني الجنة، هذا الرجاء، يا رب ثبتني عليها ولا تكلني نفسي طرف عين، تعلقت بالخوف هكذا. لكن من انهمك على المعصية ويرجو مع ذلك عدم المؤاخذة، هذا يقع في المكر والعياذ بالله، وهذا غرور، هذا غرور. ولا تقل ان الصحابي الجليل عبد الله بن حمار وهو يشرب الخمر كان متعلقا برجاء الله، ابدا، ده كان خايف ويبكي لكن غير قادر. يا عم بطل الخمر، لا يضربوه، النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل يوم او كل يقبض عليه ضرب بالخشب وضرب بالنعال وضرب بالثياب، ضارب منه ضارب بيده ومنه ضارب برجلي ومنه ضارب بثوبه، وهو لا يترك شرب الخمر. ولما واحد لعنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه فانه يحب الله، وده رد على الحويني والعك ده كله في مساله تكفير مصر على الكبير. ولذا ما احسن قول ابي عثمان الجيزي، ده من العلماء كان من الجيزه، فسموه ابو عثمان الايه؟ الجيزي. قال من علامه السعاده ان تطيع وتخاف، ان تطيع وتخاف ان لا تقبل منك الطاعه، تطيع وتخاف. ومن علامه الشقاء ان تعصي وترجو، تعصي تقول لا ربنا غفور رحيم. فهذه مصيبه سود، مصيبه سود. قال الجيزي من علامه السعاده ان تطيع وتخاف ان لا تقبل، ومن علامه الشقاء ان تعصي وترجو ان تنجو. كيف ترجو النجاه ولم تسلك مسالكها؟ ان السفينه لا تمشي على اليابس. واذا اخرج ابن ماجه رحمه الله بسند صححه الشيخ الالباني عن سعيد بن وهب عن عائشه رضي الله عنها، قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، يعني يؤتون ما اتوا، صلوا ويصوموا ويفعلوا كل الطاعات وخايفين مثل ابو بكر وعمر، ما فيش ولا تقصير نهائي ومع ذلك خوف، يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، اهو الذي يسرق ويزني؟ قال لا، ولكنه الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف. لكن واحد يقول لك انا خلاص اعطينا ربنا حقه، اعطيت ربنا حقه. صليت جماعه مثلا 20 30 سنه وتقول لي اعطيت ربنا حقه، حق ايه؟ ده ولا حق شيء من نعم الله عز وجل. قال ولكنه الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف الا يقبله الله منه، وهذا كله متفق على استحبابه. فانت في حال الصحه ستفعل الطاعات، ولكن ايوه، وفي حال الضعف والشده والاحتضار والموت جاي تعلق بيه خلاص ما عاد في شيء. فالخوف لابد يكسر في حال الصحه، والرجاء يكسر في حال المرض، هكذا. وعند الاشراف على الموت يستحب الاقتصار على الرجاء ونسيان الخوف تماما، لان الرجاء يتضمن افتقار الى الله ودعاء هكذا، لكن هتخوفه وهو على فراش الموت لابد تطمعه في رحمه الله عز وجل. ولذا يجب حسن الظن بالله بان ترجو عفوه ومغفرته وانت في حال الضعف، ترجو العفو والمغفره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، هو جاي يموت والناس تغفر لي سبحانك تغفر، بل الرفيق الاعلى. وقال اخرون ومنهم طبعا الحنابله والامام احمد رحمه الله لا يهمل جانب الخوف اصلا حتى وهو في حال شده الضعف، ولا يجزم بانه خلاص امن. ويؤيد هذا ما اخرجه الترمذي بسند صحيح عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، شاب دي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ يعني كيف احوالك؟ كيف اخبارك؟ كيف تجدك؟ فقال ارجو الله واخاف ذنوبي. يبقى هنا هذا الشاب جمع بين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف. فانت الان ترجو الله وتخاف عذابه، فخلاص طالما انت في هذا الوضع هكذا يبقى لا عذاب وستدخل الجنه. قال الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف. فهنا البخاري رحمه الله اشار الى هذه المساله، فنحن الان في باب الخوف والرجاء، ونكمل ان شاء الله في المرات القادمه. بارك الله فيكم، اصلح الله احوالنا واحوالكم، ورزقنا المحبه والخوف والرجاء. اللهم الحجاج حقق هذا الكلام، هو بيموت، ما هو سفاح مجرم ومبير كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عالم، ده من العلماء، فقيه. فلما جه يموت قال زعموا انك لن تغفر لي فأسألك أن تخيب ظنهم وأن تغفر لي درجة. لك هل سيغفر للحجاج؟ مسألة كده فيه. بل الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل قالوا هل نستغفر للحجاج؟ قال يلا ما ندعو عليه. تقول لي استغفر يعني ايه؟ يعني ده يستحق ندعو عليه ان ربنا بدل ما نستغفر له. لكن الحقيقه ان ابن باز في الاخر العمر لما سالناه كان يذكر الحجاج ويترحم عليه. وابن عثيمين كان يقول الحجاج رحمه الله امره الى الله، امره الى الله. طيب عندنا عدد ضخم جدا اسئله، لو في اسئله على التليجرام تفضلوا، مفيش اسئله يبقى خلاص. ده زي الفيديو كده، هو قايم يصلي راح الله عز وجل جابها له قدامه في الجدار كده، شايف ادي الجنه وادي النار. نعم اي ملاعين، احنا النبي صلى الله عليه وسلم مخطوف، احنا غير ده، هو ده مسك كده كان هيمسك قطع عنب فين بقى، ولو اكلوا منه ما نفد اليوم القيامه. عين طبعا، وسواد واذنه غير اذننا، هو بيسمع عذاب القبور، احنا نسمع عذاب القبور، ده لو سمعنا ما يسمع لضعنا خالص. فهو مخصوص هذا النبي صلى الله عليه وسلم تركيبه خاصه، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا خشيه الله، نزل القلب على قلبك لتكون من المنزلين، خشع وتصدع محمد صلى الله عليه وسلم، لا لا، فاقوى من الجبال صلى الله عليه وسلم. مش بس القوة البدنية، هو القوة البدنية يعني مثله مثل غيره، لكن قوة الجماع 30 رجل، أما قوة القلب ده لا مثيل له، ملاش مثيل. قلب محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من الجبال، تشتم صلى الله عليه وسلم. أكيد لا أكيد، لكن هو رآه في الصلاة ورآه في الإسراء ورآه في المنام، يعني مرة رأى الجنة في الجبال كما ذكر البخاري، ومرة رأى وفي الإسراء والمعراج، رأى الجنة وأحوالها وكله، بل دخل ورأى الجنة في المنام في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وصف ما فيها، والجنة اللي فيها إبراهيم عليه السلام ومعاه أولاد الناس مسلمين ومشركين، فرأى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى عين اليقين والى حق اليقين. اي واحد حتى ابو بكر الصديق هو فقط عند علم اليقين، كلنا عند علم اليقين وقفنا، هو عدى لعين اليقين وعدى الى حق اليقين. فمساله ان تحاول ان حد يضيف ايمانه الى مثل ايمان النبي صلى الله عليه وسلم ده مستحيل، لكن نحاول، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحمد لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو أنس.
شيخنا سؤال صغير بعد إذنك.
ماشي، سؤال صغير كبره شوية.
الله يكرمك. لو أنا بسمع الدرس مثلا عندك ودخلت دورة المية، فأنا هفضل سامع حضرتك يعني، فأنا هل يجوز إن أنا أسمع الدرس وفي دورة المية وسمعت الأذن في ودني يعني أكمل عادي؟
لكن انتبه ألا تكرر الكلام، بس يعني لا تذكر الله وأنت في الحمام.
أي جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك. شكرا دكتور. الله يكرمك.
السلام عليكم. اقفل على الكل.